أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصفت الأخبار الشريفة شهر رجب بأنه شهر الله عز وجل، وهذه الإضافة إضافة الشهر إليه تبارك وتعالى إضافة تشريفية خاصة. كل الشهور هي شهور لله عز وجل، ولكن إضافتها إلى الباري عز وجل إضافة الإحداث والإيجاد. ولكن شهر رجب مضافا إلى نسبة الإحداث والإيجاد تميز بصفة أخرى، هي إضافة التشريف والتكريم. ولعل الوجه في هذا يعود إلى أن الباري عز وجل في هذا الشهر بالخصوص يكرم العباد في شهر رجب، ويقبل منهم الأعمال ولو كانت ناقصة، ناقصة عن غير تعمد، عن غير اختيار، فينزل العمل ويجعله عملا مقبولا عنده. وهذا ما يستفاد من بعض الروايات، أن العمل في شهر رجب له من الأجر والثواب والآثار ما قد يفوق، سلام عليكم، نفس العمل في شهر آخر. الصيام فيه له درجات خاصة، الإطعام فيه ولو بشيء قليل له درجات خاصة، الصدقة كذلك، لأن الرحمة الإلهية في هذا الشهر المبارك تصب صبا على العباد، ولذا يوصف بأنه الشهر الأصب، لأن الرحمة فيه تصب على عباد الله. أو يكون المعنى أن هذا الشهر المبارك العباد فيه تكون لهم حالات معنوية خاصة ينقطعون فيه إلى الله عز وجل، وهذا أيضا نوع من التكريم والتشريف للعباد في هذا الشهر ولنفس الشهر أيضا. الباري عز وجل يشرق أنوار المحبة والتوجه في قلوب العباد حتى ينقطعوا إلى العبادة، يتوجهون إلى الدعاء، يتوجهون إلى المسألة. أو أن العباد هم أنفسهم في سائر الشهور يتوجهون نفسيا إلى دنياهم ومعيشتهم، ويبدأ التهيؤ النفسي للعبادة والتوجه إلى الله عز وجل من شهر رجب، لأن بعده أيضا يأتي شهر شعبان، وأيضا له حالاته الخاصة لأهل القلوب، وبعده يأتي شهر رمضان وأيضا له حالات خاصة. فمبدأ توجه العباد والتخلي ولو بمقدار ما عن الدنيا وشؤونها، والتفرغ بمقدار من الوقت بمقدار من الجهد إلى العبادة. ولذا كثرت الأدعية والمناسبات والزيارات في هذا الشهر المبارك، وفي مجموعها لمن يتأمل في مضامينها يجد أنها تشتمل على مضامين غير موجودة هذه المضامين في الغالب في الأدعية الأخرى، في غير الأدعية الرجبية، مضامين ترسخ التوحيد في القلوب والانقطاع إلى الله عز وجل، وترسخ الولاية والتمسك بالولاية وبأنوار الولاية. وهذه القضية كانت حتى عند العرب الجاهليين، كانوا يعظمون شهر رجب ويحرمون فيه القتال ويعدونه من الأشهر الحرم ويقربون فيه القرابين إلى آلهتهم، ومنه أخذت التسمية رجب، يعني ما له هيبة وعظمة في اللغة. الرجب هذا معناه، فهذا الشهر له هيبة له عظمة عند الله تبارك وتعالى وعند عباده. المعروف أن العباد كلهم لله تبارك وتعالى، ولكن هناك عباد يقر الباري عز وجل بأنهم عباد له. مجموع العباد يعبدون الله عز وجل، ولكن ليس كل من يعبد الله يقبله الله عز وجل عبدا. وهذه المسألة هي التي تستدعي الإلفات إليها لعموم الناس ولأهل العلم بشكل خاص. التقرب إلى الله عز وجل يقوم على ركيزتين: العبادة والعبودية، وبينهما بون كبير. العبادة الطاعة لله تبارك وتعالى فيما أمر ونهى، وهي متجلية على جوارح العبد كالصلاة كالصيام الحج الخمس الزكاة، ويشترك فيها عموم المكلفين، لا يفترق فيها مكلف عن مكلف، الكل يجب عليه أن يعبد ربه. ولكن العبودية أخص من العبادة، العبودية مخ العبادة، جوهر العبادة، غاية العبادة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تنهى عن القبائح الصلاة، وهي عبادة بلا شك وواجب على كل مكلف، ولكن بعض المصلين يصلون وصلاتهم تظهر على جوارحهم لا تخترق قلوبهم وضمائرهم، فلذا يصلي في كل الأوقات، يعبد ربه، يصوم شهر رمضان، يحج البيت، وهو في نفس الوقت لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، لسانه يصدر منه القبيح، يستغيب، ربما يكذب، ربما يحلف، ربما يبهت، ويفعل المعاصي وهو يصلي ويصوم ويحوج ويخمس ويزكي، لأن هذا في الرتبة الأولى من العبودية، في رتبة العبادة، يعبد الله عز وجل بما أوجبه الباري عز وجل عليه. يبلغ العبد المصلي مقام العبودية الحقيقية إذا صلى وانتهى عن الفحشاء والمنكر. وانتهى عن عبادة الشهوة وعن عبادة الشيطان. لذا الباري عز وجل هذا المقام لا يقر به لكل أحد من عباده، مع أن العباد يصلون ويعبدون من جهتهم وهذا واجب عليهم، ولكن من يقبل الباري عز وجل أنه عبد له، هؤلاء هم الخاصون من العباد. أقر الباري عز وجل في القرآن لبعض أنبيائه وأوليائه بأنهم عباد له، واذكر عبدنا أيوب، عبدنا ينسبه لنفسه، واذكر عبدنا داود، نوح، الخضر، الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله، هؤلاء هم الذين يقر الباري عز وجل بأنهم عباد له، مع أن غيرهم أيضا يعبد، أيضا يصلي، أيضا يحج، أيضا يصوم، ولكن ذاك تلك وظيفته، ولكن مقام العبودية مقام آخر. الباري عز وجل في القرآن ذكر بعض صفات العباد الذين يرتضيهم لنفسه كعباد، أذكر صفة واحدة منها، يقول تبارك وتعالى في محاورة إبليس، يقول له إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، الذين آمنوا لا سلطان للشيطان ولإبليس عليهم، من هم الذين آمنوا في هاي الآية؟ هم العباد، عباد الله عز وجل، ليس للشيطان عليهم سلطان. الذين يعبدون إبليس يتبعونه في أقوالهم وفي أعمالهم، هو يصلي ولكن إذا اغتاب، إذا كذب، إذا فعل الحرام، هذه صلاته في حدود جوارحه، ما اخترقت جوانحه. إذا اخترقت الجوانح ارتقى الإنسان من مقام العبادة إلى مقام العبودية، وهذا هو غاية الطالبين. في حديث المعراج الشريف، الباري عز وجل يحدث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في الصفات التي ينبغي أن تتوفر في العبد حتى يقبله الباري عز وجل في مقام العبودية. يقول تبارك وتعالى: يا أحمد، هل تدري متى يكون لي العبد عبدا؟ متى يكون العبد عبدا؟ مو مصلي، مو صائم، مو حاج، مو مخمس، هذه وظائف، هذه يجب أن يؤديها كل مكلف، ولكن متى يكون المكلف عبدا لله؟ متى؟ قال: لا يا رب، يعني لا أدري. قال: إذا اجتمع فيه سبع خصال، إذا توفرت فيه يكون عبدا. هذا الحديث الشريف ضابط لكل أحد وحج على كل أحد. بعض الأشياء الإنسان لا يتمكن أن يعرف أنها مقبولة عند الباري أو غير مقبولة، الأعمال، لكن العبودية فيها ضابطة. كل واحد يقدر يعرف نفسه أنه من عباد الله أو من عباد الهوى أو من عباد الشيطان. قال: إذا اجتمع فيه سبع خصال يكون عبدا: ورع يحجزه عن المحارم، وصمت يكفه عما لا يعنيه. كل جملة بحر من الكلام فيها هاي. وخوف يزداد كل يوم من بكائه. الخوف دائما يستعر ويزداد ويظهر ببكائه، من بكائه. وحياء يستحي مني في الخلاء، وأكل أكل لا بد منه، أكل لا بد منه، ويبغض الدنيا لبغضي لها، ويحب الأخيار لحبي إياهم. سبع خصال. من وجد في نفسه هذه الخصال فليعرف أن الله عز وجل قبله عبدا. العبادة إذا لا تنهى العبد عن المعاصي، يعني ما اقترنت بالورع عن المحارم، تطرده عن مقام العبودية، يخرج عن هذا المقام. وإن كانت العبادة عليه واجبة، ولكن العبودية لله ما متحققة فيه. متى يكون العبد متورع وورعه يحجزه عن المحارم؟ العبد الذي يستحضر الباري عز وجل في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال، قبل أن يتكلم يشوف هذا الكلام فيه شيء من الخلل عند الله عز وجل، هو يغضب الله أم يرضي الله؟ هنا يبين الورع من غير الورع. إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يمشي، إذا أراد أن يعمل، يبيع، يشتري، وصمت يكفه عما لا يعنيه. هنا الشيء الكثير من الكلام في هذا، الكلام فيما لا يعني. أكثر الناس مبتلون بهذا المرض، هذا مرض، نوع من المرض. لو ينتبه الإنسان منذ أول الصباح حينما يرفع يفتح عينيه على صباح جديد، على يوم جديد، إلى أن يغمض عينه في آخر يومه، إشقد من الكلام الذي لا يعنيه يقوله ويتكلم به في داره، في محل عمله، في دائرته. كلما كثر الكلام اسود القلب وزادت المعاصي وتلوثت النفوس والضمائر. أنتم أهل فضل، أهل معرفة، ما يحتاج أوضح القضية أكثر. ادخلوا في الدوائر الرسمية، شوفوا شقد لغطوا كلام أكو بين الموظفين، فارغ فارغ. ادخلوا في الأسواق، شوفوا القضية. روحوا للجامعات والمدارس، شوفوا القضية. ادخلوا في البيوت، شوفوا القضية. صمت يكفه عما لا يعني. وأكثر أمراض بني آدم فيما لا يعني، لأن هذا الكلام الكثير، النظر الكثير، التوقع الكثير، هذا الصمت مو فقط الحديث، مو فقط القول، التوقع الزايد، النظر الزايد للأشياء، التكلم الزايد، السماع الزايد، هذا الإفراط في الأشياء من أسباب كثرة الأمراض النفسية والبدنية، يوجب الكآبة، يوجب التشاؤم، يوجب النحوسة، يوجب الفقر، ويوجب الأمراض. عباد الله صامتون يتكلمون بمقدار الحاجة والضرورة، ينظرون بمقدار الحاجة والضرورة، يمشون بمقدار الحاجة والضرورة، ينامون بمقدار الحاجة والضرورة. عباد، عباد. وخوف يزداد كل يوم من بكائه، وحياء يستحي مني في الخلاء. هذا الحياء، الحياء من الله، لو استشعره الإنسان لا يمكن بعد ذلك أن يخرج عن مقام العبودية، لا يمكن. الإنسان أحيانا يستحي من أبناء جلدته، من أهله، من ابنه، من زميله، فإذا اختلى بنفسه ظهرت عيوبه، ظهرت مساوئه، ظهر تحالفه مع شيطانه، ظهر. إذا كان يستحي من الله، هنا يتبين أنه عبد لله أم عبد لشهوته. أكل لا بد منه حتى طعام العباد حينما يأكلون يأكلون ما يحتاجون إليه بقدر الضرورة، مو يأكل الكثير ولا يأكل للشهوة، يأكل ما يحتاج ولو كان لذيذا طيبا، وقبل أن يأكل الطعام يفكر في نفع الطعام لا في شهوة الطعام. كثرة الطعام، شهوة الطعام تخرج الإنسان من مقام العبودية. عباد الله يأكلون ما يحتاجون، طيب لذيذ لا بأس، الباري لا يحرم لا يمنع من أكل الطعام الطيب، ولكن على أن يكون بقدر الحاجة، وأن يفكر العبد في نفع الطعام لا في شهوة الطعام. وكم من أناس دخلوا القبور لشهوات بطونهم، كم، وكم من أناس خرجوا وانحطوا من مقامات عالية إلى مقامات دانية لكثرة طعامهم. اقرأوا الروايات شوفوا. ويبغض الدنيا لبغضي لها، هنا نكتة لطيفة في هذه الفقرة، هو مو لا يحب الدنيا، لأن الناس على قسمين، قسم يبغض الدنيا حقيقة يبغضها لمرض فيه، المتشائمون المتكئبون المنصدمون نفسيا، دول الناس اللي يروحون ينتحرون في لحظة، يروح ينتحر، يبغض الدنيا حقيقة لمرض فيه، ولكن عباد الله يحبون الدنيا بمقتضيات نفوسهم، ولكنهم يبغضونها لأن الله يبغضها. قد أكو تفاوت بين الحالتين، حتى بغضه لا يكون لشهوته ولا لرغبته، وإنما يكون لله عز وجل. ويحب الأخيار لحبي إياهم، هنا تتجلى مآسي العصبيات والأمزجة التي تحكم سلوكيات البشر. يحب من مزاجه يميل إليه، يحب من مصلحته معه، يحب من كان من عشيرته، ينصره ولو كان ظالما، ينصر ابن عمه ولو كان هو المعتدي على الغير لأنه ابن عم. هاي العصبيات التي تقود أهلها إلى النار، هاي العصبيات. الباري عز وجل يقول عبد الله حتى يكون عبدي يحب الأخيار لحبي لهم، الناس الأخيار حتى إذا كانت ما عندك مصلحة وياهم أنت تحبهم لأن الله يحبهم، يجردك عن العصبيات، يجردك عن المزاجيات، يجردك عن هذا. إذا كان المجتمع في حبه وفي بغضه لبعضه ينطلق من حب الله وبغض الله، لا تجدون شرا ولا شريرا بعد ذلك في المجتمع. هذا الحديث الشريف من هاي الجهة يوضح لنا الضوابط التي يكون فيها العبد عبدا لله مو لشهوته. هناك مقام ثالث أرقى من هذا، أرقى من هذا، ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. هذا لأن المجلس لأهل العلم أنا أتحدث بهذا الحديث الثاني. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فما فقد في العبودية وجد في الربوبية، وما خفي عن الربوبية أصيب في العبودية. هذا الحديث الشريف وارد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، ومضمونه تام لا نحتاج إلى مناقشة سندية فيه. الجوهرة مأخوذة من الجوهر، الجوهر يعني ذات الشيء وحقيقته، والكنه كنه الشيء أيضا يطلق على حقيقة الشيء وذاته، ولكن في هذا الحديث لا يراد به هذا المعنى لأن يصير تكرار، وإنما يراد غاية الشيء. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، أي حقيقتها وغايتها الربوبية. هذا الحديث له عدة معاني، أذكر ثلاث معاني منها فقط حتى نعرف المقامات المعنوية، وهذا شهر رجب كيف ينبغي على أهل الفضل على الطالبين للمعنى أن يعملوا. المعنى الأول أن العبودية حقيقة ذاتها تطلب وتدرك بالربوبية. الربوبية هنا بمعنى التربية، مأخوذة من الرب الذي يتولى الشيء وينميه ويغذيه، أي أن مقام العبودية بلوغ هذا المقام يتقوم بالتربية والتهذيب للنفس، وهذه ربوبية الفعل. المعنى الثاني أن العبودية حقيقتها وغايتها تتحقق بالاقتداء والتشبه بأفعال الرب تبارك وتعالى. أفعال الباري فيها جمال وفيها جلال، عباد الله يقتدون بأفعال الباري في الجمال وفي الجلال. وبأوليائه الأطهار عليهم السلام الذين هم مظهر جمال الباري وجلال الباري. وهذه ربوبية الاقتداء. بالاقتداء يتربى الإنسان ويبلغ مقام العبودية العالية، بالاقتداء بجمال الله وبجماله وبجلاله وبجمال أوليائه وبجلالهم. المعنى الثالث: العبودية حقيقتها وذاتها تبلغ بصاحبها مقام الربوبية، وهذه ربوبية الأثر والنتيجة، أي أن العبد الربوبية بالمعنى اللغوي للاصطلاحها. أنتوا لازم تميزون. يصل العبد بهذا المقام إلى مقام تولي الأمور، فقوله ينفذ في الأشياء، وإرادته تنفذ في الأشياء، وعمله ينفذ في الأشياء. صير قوة في الروح، قوة الروح إذا بلغت المقام العالي تؤثر في الأشياء ولا تتأثر بها. وهذا مضامين الأحاديث الكثيرة التي تقول العبد إذا بلغ مقام العبودية من الله جعل البركة في قوله، جعل الأثر في فعله، جعل الأثر في إرادته. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، تقول للشيء كن فيكون. دعاؤه مسموع، قوله نور يخترق القلوب ويؤثر فيها، إرادته هم تؤثر في الأشياء وتستجيب له بإذن الله عز وجل. العبودية جوهرة، كنهها الربوبية، ربوبية الفعل وربوبية القدوة وربوبية الأثر والنتيجة. ثم الإمام صلوات الله عليه يفتح بابا عظيما للمعرفة، باب عظيم لمن أراد التأمل والتدبر في منطوق هذا الحديث. يقول: فما فقد في العبودية وجد في الربوبية. عظم هذا الكلام حقيقة. وما خفي عن الربوبية أصيب في العبودية، يعني تكاملية أكو بين العبودية وبين الربوبية. العبد ربما في مقام العبودية تقعد به الموانع، تقعد به الموانع ولا يرتقي إلى ما يريد، ولكن بالربوبية يزيل هذا النقص بتولي النفس بالتربية والتهذيب. ما فقده في مقام العبودية يناله في مقام الربوبية. وما خفي عن الربوبية وهو في مقام التربية والتهذيب قد يفقد أشياء ولا يصل إليها، يجبر هذا النقص بالعبودية. فبين العبودية والربوبية أكو ملازمة، عبودية تنتهي إلى الربوبية، والربوبية تنتهي إلى العبودية. سكيف يصل العبد إلى هذا المقام؟ هذا أيضا بحر من الكلام، نقولك خطوط عريضة وأنتم بعد روحوا للتفاصيل. عدة عوامل وعناصر ينبغي أن تتوفر في العبد حتى يشعر ويبلغ هذا المقام. أذكر ثلاثة منها: أولا الحضور الدائم. الحضور الدائم أي يستشعر العبد أن ربه معه في كل آن وفي كل زمان وفي كل مكان، يستشعر هذه الحالة. هذه باللسان تقال ولكنها مو مستحيلة، تصير بالسعي بالجهد. يستحضر الباري عز وجل عنده ويحضر نفسه عند ربه في كل وقت، الحضور الدائم. ثانيا الفناء الدائم. الفناء الدائم لا بالمعنى العرفاني، أي أن العبد يفني أنانيته أمام ربه، حبه لنفسه، حبه لشهوته، حبه لدنياه، هذه يفنيها في مقابل حب الله عز وجل. يبغض الدنيا لا لأن الدنيا عنده بغيضة، لأن الله يبغضها يبغضها. ويحب الأخيار وإن كان مزاجا لا يميل إليهم، ولكن لأن الله يحبهم يحبهم. فناء دائم للأنانية والذاتية والخصوصية للعبد. وثالثا الإخلاص في العمل، وهذا الإخلاص في العمل فيه كلام والوقت أدركنا. خلاصته قول أمير المؤمنين عليه السلام: ما من عمل يعمله إلا وراء الله قبله ومعه وبعده. المخلصون هكذا يعملون. وهذا شهر رجب موسم العبادة والارتقاء المعنوي. الأدعية الواردة فيه أدعية في غاية العظمة. لأهل العلم أن يقرأوا هذه الأدعية مرتين، مرة للتأمل في معانيها ومضامينها العالية جدا، وحقيقة تفتح لهم أبواب للمعرفة، ومرة يقرؤوها للتعبد بها والتقرب بها إلى الله عز وجل. واقعا فرصة ثمينة جدا لبلوغ هذه المراقي العالية، المراتب العالية التي فيها فوز الدنيا وفوز الأخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بمعرفته، وأن يجعلنا من المقتدين الممتثلين لأوامره ونواهيه، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.